أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد،
ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما استأجره لإيصال متاع إلى مكان ما ككربلاء، فأوصله إلى النجف، وتخاصما لأن متعلق الإيجار هو الإيصال إلى النجف بحسب زعم الأجير، أو كربلاء بحسب زعم المالك اللي هو المستأجر عبارة صح. فحينئذ شو بيكون في المقام؟ قلنا بأن الماتم قدس الروح ذهب إلى أنه يكون من قبيل المدعي والمنكر، والمدعي إنما هو الأجير لأنه يدعي استحقاق الأجرة بمجرد الإيصال إلى النجف في البحر، والمنكر هو المالك في المقام، وليس كما ذهب إليه جملة من المعلقين على المتن أنه من قبيل التداعي، لأنه بحسب الحقيقة لا يوجد لدينا خصومتان، وإنما هي خصومة واحدة. وأما الخصومة الثانية فيمكن تلخيصها بأحد بيانين حتى يصير الخصومة الأولى واضحة، بدناش نكرر على ضوء ما تقدم، وإنما حينئذ توضيح الخصومة الثانية في تبيان الخصومة الثانية. حاصل إذن البيان الأول، وهو أن المالك يدعي، المالك المستأجر يدعي على الأجير حينئذ استحقاق ولزوم إيصالها إلى كربلاء في البيان، وهذا حينئذ نحو الادعاء حينئذ في المقام. هذا البيان الأول، أو فقل أنه يملك عليه إيصال تلك ذلك المتاع إلى كربلاء، في نعبر بها التعبير الآخر، وعليه أن يسدد له هذا الذي فهو يطلبه حينئذ بشيء آخر، يعني كل منهما يدعي أمرا ويطالب حينئذ الطرف المقابل الخصم يطالبه حينئذ بأمر على خلاف الأصل، والآخر حينئذ ينكره في أمره. الأجير يطالب المستأجر بالأجرة المسمات بمحض وبمجرد الإيصال إلى النجف، والمستأجر يدعي على الأجير ملك إيصال تلك العين وتلك وذلك المتاع إلى كربلاء في البعين، وهذا ما ينكره الأجير: لا، أنت استأجرتني الإيصال إلى النجف وأنا أوصلت إلى النجف، أما إلى كربلاء لا. خلنا نفترض ولو في صورة حينئذ عدم فوات المحل ووجود المتسع من الوقت للإيصال إلى كربلاء في البحر، واضح. ففي مثل ذلك حينئذ كل منهما يدعي أمرا ويدعي شيئا ويطالب الشخص الآخر بشيء وبأمر على خلاف الأصل، والآخر حينئذ ينكره، واضح. فحينئذ كل منهما يكون مدعيا ومنكرا، مدعيا في خصومة ثانية ومنكر في الخصومة الأولى، أو وهكذا حينئذ بالعكس، فيكون هنالك خصومتان تشكلان معا حينئذ هذا التداعي الذي حينئذ ذهب إليه جملة من المعلقين على المتن، منهم الإمام والسيد البرجوردي والسيد الكلويقاني والشيخ كاشف الغطاء قدست أسرارهم جميعا. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني، أن نستعين ولو من باب السرقة بالتعليق اللي علقه السيد البروجردي على ما أفاده السيد الأصفهاني في تلك المسألة، المسألة الثامنة أو العاشرة اللي تقدمت معه، وهو أن الأجير المالك اللي هو المستأجر يدعي على تقدير ما لو سلم الأجرة المسمات إلى الأجير في البين، يدعي عليه استحقاق حينئذ ذلك الإيصال إلى كربلاء. يعني في عندنا بيانين، البيان الأول نتكلم عن دعوة ناجزة، والبيان الثاني لا، نتكلم عن دعوة تعليقية مشروطة حينئذ بقيد، هذا القيد حينئذ غير حاصل، وهو لو سلم المستأجر الأجرة المسمات إلى الأجير في البيت لاستحق عليه حينئذ أن يوصل ذلك المتاع إلى كربلاء. فرق البيان الأول عن الثاني. البيان الأول كل من التزم بأن المقام قبيل التداعي ذكر البيان الأول، أما البيان الثاني يختص به أنه حتى لو البيان الأول أشكلنا عليه يبقى البيان الثاني قائما حينئذ بحد ذاته في البيان، اللي هو ما ذكره السيد البروجردي قدس سره في تعليقاته على المسألة العاشرة، والتي حينئذ ذكر بأنه كل منهما يكون حينئذ مدعيا، وأنه لا يكون المرء مقابل المدعي والمنكر، خلافا للسيد الأصفهاني وتأييدا للسيد الماتن اللي تقدمت معنا في تلك المسألة في البيان. هون يمكن حينئذ الاستعانة به، وهو أنه على تقدير ما لو المالك المستأجر سلم الأجراء المسمات إلى الأجير في البين، لابد له من عوض الأجر المسمات، لأنه مش عم يسلموا هي هدية في البين، وعوض الأجر المسمات ليس الإيصال إلى النجف بحسب زعم المستأجر، وإنما هو الإيصال إلى كربلاء. فهو يدعي عليه على تقدير، أو يطالبه على تقدير، ويستحق حينئذ في ذمته على تقدير ما لو بذل له الأجر المسمات إيصال ذلك المتاع إلى كربلاء مثلا في البحر. وإذا نحو حينئذ الادعاء ينكره الأجير ويقول أنا لا أستحق الأجر بالإيصال إلى كربلاء، وإنما استحقيتها بالإيصال إلى النجف، فقد أوصلتها حسب الفرض إلى النجف في البحر. بأحد هذين البيانين يمكن حينئذ الانتصار للقول الآخر، وهو القول بأن المولى من قبيل التداعي، وأنه يوجد لدينا خصومتان تشكل تداعيا في البيان. إلا أن شيئا من البيانين لا يرجع إلى محصن في البيان. أما البيان الثاني اللي اختص به سيد البروجردي قدس سره مش ذاكر بعضهم، جوابه واضح، لأنه في عنا جواب نقدي وجواب حل. الجواب النقدي اللي ذكره إذا تذكر هنالك السيد الأستاذ، اللي هو بالنسبة لمسألة الأقل والأكثر، حتى بالأقل رح يصير في تداعي في البحث. لو بذل حينئذ مدعي الأقل، حينئذ الأقل واضح هو يدعي على من منكر الأقل ويدعي الأكثر بأنه حينئذ يستحق الكل، ويستحق حينئذ عوض ذلك الأقل في البحث، مع أنه مورد الأقل والأكثر مورد مدعي ومنكر. مدعي الأقل هو المنكر واضح، ومدعي الأكثر هو المدعي في البين. مش من قال بالأقل يكون مدعيا في خصومة أخرى في البين، مع أنه بناء على تلك المقالة التي ذكرها السيد البروجردي إذن سوف يكون موارد التداعي موارد كثيرة، يعني كثير الموارد التي تكون مدعي ومنكر على تقدير وبقيد وبشرط غير ناجز وغير حاصل، سوف حينئذ يكون قبيل التداعي ولا يكون قبيل المدعي والمنكر، مع أن الوجدان قاض، حتى الوجدان في تشخيص المدعي والمنكر الوجدان العرفي قاض بأن المورد حينئذ هو من مورد المدعي والمنكر وليس من قبيل التداعي. مدعي الأقل هو المنكر، إن هو القدر المتفق عليه فيما بين مدعي الأقل ومدعي الأكثر، وإنما المدعي الأكثر يدعي شيء ينكره حينئذ مدعي الأقل في البيت، فيكون مدعيا ومنكرا لأنه يكون من قبيل التداعي، مع أنه على هذه الضابطة التي ذكرها السيد البروجردي قدس سره سوف يكون المقام من قبيل التداعي في البيت. ليش؟ لأن مدعي الأقل يدعي استحقاق عوض الأقل إذا ما بذل الأقل للطرف المقابل الذي يدعي الأكثر، وهذا مما يمكن الالتزام به إذا حاصل النقد. الحل في البين الذي أشرنا له، وهو أن الدعوة لابد أن تكون ناجزة في البين، وأن لا تكون الدعوة، يعني حين الادعاء بد تكون دعوة كاملة تامة حينئذ، مش معناطة بقيد ومناطة ومعلقة على شرط، هذا الشرط ليس من مقتضيات حينئذ مضمون حينئذ الدعوة في البين. يعني مثلا على سبيل الفرض مثل بالبائع بقول لك بعتك الكتاب إذا كان ملكا لي، واضح، أو بعتك مثلا الكتاب إذا كان متمول، عبنيته حينئذ بشرط ومقتضيات حينئذ البيع، لأنه البيع لابد أن يكون لشيء متمول مملوكا لك في البيع. أما لا، إذا كان التقييد بشيء خارج عن ذلك كليا، لا سيما بشيء غير ناجز وغير معلوم الحصول في البيع، وأنه قد يتفق حصوله وعدم حصوله، ففي مثل ذلك حينئذ لا تكون دعوة بذلك المعنى. ومقامنا أيضا من هذا القبيل، ليه؟ لأنه حسب الفرض ادعاء المستأجر، يعني فرض المستأجر مدعيان على فرض على تقدير ما لو بذل الأجرة المسمى للأجير فهو يدعي عليه ويطالبه بإيصال تلك العين وذلك المتاع إلى كربلاء في الرحم. يعني هذا مش ادعاء على كل تقدير ومش مطالب على كل تقدير، وإنما مطالبة ودعوة استحقاق على تقدير ما لو بذل الأجرة المسمات. لو لم يبذل الأجرة المسمات ليس هو مدعيا في الرحم، بل يبقى منكرا بحسب الخصومة الأولى، وبالتالي لا تتشكل هذه الخصومة الثانية إلا على تقدير حينئذ غير حاصل، هذا خلاف فحوى حينئذ على المدعي حينئذ البينة. المدعي من هو مدعي دعوة ناجزة في البين، مش ادعاء مناط حينئذ بشيء في البين. أو فقل بعبارة أخرى بأن وقت المنقول عنه مدعي بحسب فهم العرف، فلو كانت الدلالة المطابقية نصبها شيء ولازم ذلك شيء آخر في البين، نأخذ حينئذ بفحوى ما يذكر فيه. لو كانت الدلالة المطابقية إنكار، مفاد ومفاد إنكاري في البين، لازم هذا الإنكار حينئذ هو أنه يستحق عليه شيء على تقدير حينئذ مثلا ما لو بذل له الأجر المسمى، مثل ذلك لا تتشكل دعوة ولا يكون حينئذ مدعيا، بل يبقى منكرا بحسب طبيعة الخصومة الأولى التي يدعي فيها الأجير استحقاق الأجرة المسماة بمجرد إيصال ذلك المتاع إلى الناجح، وقد أوصله حسب الفرق، لأنه هذا كما قلنا أنه هذه الخصومة بعد ما أنجز الأجير حينئذ العمل. قبل ما ينجز الأجير العمل سوف يأتي أن المورد مورد التحاضر، لكن بعد أن ينجز الأجير العمل أوصل المتاع إلى الناجح وأوصلته للناجح، حقق متعلق الإجارة يلا تعطيني الأجرة، هذا هو حينئذ الدعوة. وهذا ينكره المالك والمستأجر، لأنه يقول أنه متعلق الإجارة هو الإيصال إلى كربلاء وليس حينئذ إلى النجف في البحر. هذا حاصل حينئذ الجواب البيان الثاني. أما البيان الأول اللي اعتمد من قبل الإمام ومن قبل السيد البيجاني وعليه السيد البروجودي والشيخ كشف الغطاء، هذا البيان الأول حينئذ جوابه على ضوء ما تقدم لدينا، وهو أن المورد إنما يكون من قبيل التداعي إذا ما كان الثاني يدعي شيئا، يعني اللي هو المالك المستأجر يدعي شيئا في خصومة ثانية، يكون هذه الدعوة على خلاف الأصل وعلى خلاف إذن الحجة في البحث، واضح. وأما إذا ادعى شيء يكون على وفق الأصل، واضح، هنا حينئذ لا يكون مدعيا، وإنما يكون هو من لوازم الإنكار حينئذ في الدعوة وفي الخصومة الأولى في البحث. يعني بعبارة أخرى بهذا الذي نحن فيه، لما ادعى الأجير على المستأجر استحقاق الأجرة بعد إيصال المتاع إلى النجف، هون أنكر المالك، أنكر المالك من مستلزمات إنكار المالك، ليش كان حينئذ الأجير مدعيا وكان المالك منكرا في البحث؟ بأي لحاظ؟ مش بلحاظ أن متعلق الإجارة هو الإيصال إلى النجف وليس متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء في البحر. إذا أخذنا بلحاظ هذا الأصل اثنينتهم مدعيين في البحر، وإذا الأجير عم يدعي أنه الإجارة قد وقعت على الإيصال إلى النجف، وهذا بينكره المستأجر، والمستأجر يدعي على أن الإجارة وقعت على إيصاله إلى كربلاء، والأجير حينئذ ينكره، ما عادش في خصوصية في البحر. وإن صار حينئذ الأجير مدعيا، يعني قوله مخالف للأصل والحجة الفعلية، والمستأجر يكون حينئذ منكرا وقوله حينئذ موافق للأصل، صار وقت العبد يدعي حينئذ الاستحقاق. ليش ادعى الاستحقاق بعد الإيصال إلى النجف على أساس أن الإيصال إلى النجف هو متعلق الإيجار؟ لما أنا حقق يعني أنا شو أعطيتك ما عندي، العوض الذي لك عندي أعطيتك، أعطيني العوض الذي لي عندك في البين اللي هو الأجرة المسماة، هون حين ينصر الادعاء يطلبه بأمر بعد أن تحققه. هذا ادعاء ناجز، مش معلق على شيء غير حاصل، لا، ادعاء ناجز. ليش؟ لأنه ادعاء استحقاق الأجرة المسماة يطالبه بأمر الأجرة المسماة مقابل شو؟ مقابل إيصال النجف، وقد أوصله إلى النجف حسب الفرض في البين. فهنا كان قوله مخالف لأصالة عدم الاستحقاق في البين، الأصل أنه ما كانش مستحق، والآن يشك أنه استحق بمجرد الإيصال إلى النجف أو لا، فالأصل حينئذ عدم الاستحقاق. ويكون قول المستأجر موافق لهذا الأصل وهو أصل عدم الاستحقاق في البيت. هلا لازم حينئذ إنكاره، لازم إنكاره بأنه يستحق ذلك. واضح أنه ليش ما استحق ذلك؟ لأنه الإجارة ما وقعت على شو؟ على الإيصال إلى النجف، إنما وقعت على الإيصال إلى كربلاء. فالإيصال إلى كربلاء كان من مستلزمات ومن متفرعات حينئذ عدم وقوع الإجارة على إيصاله إلى النجف، وبالتالي عدم استحقاق هيدا البنقوله، وبالتالي عدم استحقاق الأجير الأجرة المسمات في ذمة المستأجر بمجرد الإيصال إلى النجف فيه. هذا اللي نريد أن نقوله. فبالتالي حينئذ ما في عندنا حينئذ في دعوة الإيصال إلى كربلاء، في عندنا دعوة جديدة غير عملية حينئذ الإنكار التي حصلت عنده بالنسبة للدعوة الأولى. فبالتالي ما عندنا خصومة، وإنما هي خصومة واحدة فيه. يعني بعبارة أخرى هو ينكر أن يستحق الأجير الأجر المسمات في ذمته بمجرد إيصال ذلك المتاع إلى النجف. أي متى أنت تستحق الأجر المسمات وعلي بذل الأجر المسمات لك فيما لو وصلته إلى كربلاء بحسب فرض؟ أنت ما أوصلت لكربلاء، أوصلت إلى النجف، فأنت بالتالي لا تستحق الأجر المسمات، ويكون هذا منه موافق حينئذ للأصل. مش مجرد أنه ادعى شيء وكانت دعواه موافقة مثلا للأصل للحجة الشرعية نقول أنه مدعي في قلبه. واضح. وهذا نظرنا له إذا تذكروا بالأمس. واضح. مثلا سيدنا حسين أخذ طعام من عندي وأكل صحبان. واضح. هلأ هو ادعى أنه في إذن على وجه المجانية في قلبه. أنا ادعيت أنه لا يكون ضام. هل منقول أنه هو مدعي وأنا مدعي في قلبه؟ هو يدعي حينئذ صدور الإذن على وجه المجانية، وأنا أدعي الضمان واشتغال ذمته به حينئذ بضمان مثل ذلك الطعام الذي أكله في الملوح. ليس الأمر على هذا النحو. ليش؟ لأنه وقت أني صح بدعي الضمان، بس بدعي الضمان بدعوة موافقة لأصالة احترام مال المسلم المنقحة موضوعا والمحققة موضوعا بشو؟ بأصالة عدم صدور الإذن من المالك على وجه المجانية في الملوح. عدم صدور الإذن من المالك على وجه المجانية مع أصالة احترام مال المسلم بيكون دعواي الضمان، وأنا عم ضمنه وعم بقول إنه ذمته مشتغلي، وأنا أطالبه حينئذ بقيمة أو بالبدل الواقعي مثلا بضمان الغرامة لهذا الطعام الذي أكله في البين. أنا مش عم بدعي، عم بقول عم بطلبه بالشيء، بس هذا الشيء الذي أطلبه به موافق حينئذ لأصالة احترام المسلم في البين المنقح والمحقق موضوعا بأصالة عدم صدور الإذن على وجه المجانية من المالك في البين. نعم سيد حسين مدعي. ليه؟ انه بيدعي ان هذا الاذن انه قد صدر مني الاذن له على وجه المجاني. هذا اللي بده حينئذ الاصل عدمه، بده يقيم البينه حينئذ عليه. لازم ذلك انه ينفي استحقاق واشتغال ذمته حينئذ ببدل هذا الطعام في البحر. وحينئذ ما في عندنا مدعيين، انما لدينا مدعي ومنكر. سيد حسين مدعي وأنا منكر، رغم أني عم بقول باشتغال ذمته، رغم أني عم ضمنه، مع ذلك أكون حينئذ منكرا. ليش؟ لأنه قولي موافق في ادعائي ومطالبتي أكون موافقا للأصل. تفضل.
الملك غير أمين المالك.
نعم.
ملك الملك غير أمين، المالك غير أمين.
لا مسألتي، لا لا ما خصة، هيدي مسألتي. حتى لو كان غير أمين، حتى ولو كان غير أمينا في البين، بنوصل للحلف، ولا كذب في حلفي، هذه مسألة أخرى فيها. واضح. نحن عم نحكيها على يعني على طبيعته، بغض النظر عن خصية حينئذ المنكر أنه أمين صادق في حلفه في البين أو أنه لا كاذب في حلفه. إذا مسألة ساعتها بتخوفه، بتجيب له ساعة القرآن حتى يحلف عليك أكثر، يحلف بالله بالقرآن. لكن كنت وقت اللي كنا بالقضاء الله يذكرك الأيام، أحد الإخوان جاب لي القرآن، قلت له ليش هو اليمين أبصرش إلا على القرآن. هلا هيدي بنستفيد منه، بتخوفوا أكثر إنه القرآن قدامه وكذا، أو مثلا تاخذوا على الجامع أو على مقام أبو الفاضل سلام الله عليه مثلا. إيه بهالطريقة. طيب هذا حاصل المطلب الأول. فالصحيح ما ذكره الماتي المبتشر، ويبقى التفصيل الذي أشار له السيد الخوي، وهو هذا التفصيل كما قلت لكم ما فينا نفهمه إذا ما مش ما فينا نفهمه، ما فينا نتلقاه ونأخذه إذا ما أخذنا كلام سيد الحكيم قدس سره بتمامه وبرمته في البين. لهذا الكلام هم بالخصوص كلام سيد الحكيم الحاشي على ما ذكره السيد الحكيم وتعليقه على ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في شرحه في المستمسك. حاصل ذكر السيد الحكيم قدس سره أنه نحن عندنا تارة يكون تشخيص المدعي بلحاظ مصب الدعوة وأخرى بلحاظ حينئذ مقصود وغرض المتخاصمين. إن كان بلحاظ مصب الدعوة هو عبارة المتنازعين فيكون المورد مورد تداعي بلا فرق بين أن يكون حينئذ قبل الإيصال المتاع إلى النجف أو بعد إيصال المتاع إلى النجف. على كل التقدير يكون الأمر حينئذ على هذا النحو يعني يكون تداعي. ليش؟ لأنه كل منهما المالك المستأجر يدعي أن الإجارة وقعت على الإيصال إلى كربلاء والأجير ينكر. الأجير يدعي أنه وقعت الإجارة على الإيصال إلى النجف والمستأجر المالك ينكر فيه ما فيهش. فبيكون حينئذ تداعي سواء كان قبل الإيصال أو بعد الإيصال، قبل العمل أو بعد العمل، في مندوحة ولا ما في مندوحة، في متسع لم يفت محل متعلق الإجارة أو لا فات محل متعلق الإجارة في البين، فبيكون تداعي. وأما إذا رجعنا إلى غرض ومقصود المتنازعين في البين، فهنا تارة يفوت المحل وأخرى لا يفوت المحل. إذا لم يفوت حينئذ المحل فحينئذ بعد الإجارة تامة وإلى آخره، وما في بعد الأجير قادر على أن المتاع يرد من النجف إلى بغداد ويرجع يخدم من بغداد، إذا مش يخدم مباشرة من النجف إلى كربلاء، لا يرد لبغداد ويرجع من بغداد يخدم على النجف ضمن الوضع المضروبة والمحدودة حينئذ في الإجارة صحيحة تامة لازمة، ما في حينئذ أي شيء في المقام. يكون حينئذ شأنها في ذلك شأن ما لو كان ذلك قبل حينئذ الإتيان بالعمل. وأما إذا كان مع فوات وذهاب المحل في المقام، هنا ذكر السيد الخوئي مباني في المسألة. تارة نبني على بطلان الإجارة، واضح بطلانها مش من رأس، بطلانها لأنه في عندك كما مر معكم في شروط الإجارة مرة حينئذ يكون فوات المحل، وإذا ما بسموه فوات محل نتيجة العجز ولو الطارئ في البحر. مثلا على سبيل الفرض استأجروا لحتى نفترض يوصلوا من النبشيت مثلا للأرض، وبهال باليوم الفلاني مثلا بشباط إجا ليوصلوا، وصل التلج لشوة للمترو ونص، نتيجة المانع صار في شوة عجز طارئ في البحر، واضح. وهم فنبني حينئذ على البطلان ولو من أول الإجارة، مش أنه من حينئذ تجدد وفروع، من أول مثلا الإجارة خل نفترض هنالك على هذا النحو. أما هنا لا، لأنه فوات المحل مع القدر وقادر ابتداء في اليوم الواحد الكذائي أنه يوصل هذا المتاع من بغداد إلى كربلاء، وإنما نتيجة التشاغل بإيصال هذا المتاع إلى النجف بزعم أنه متعلق الإجارة هو الإيصال إلى النجف البين، ما أوصلوا إلى كربلاء ففات المحل، والمستأجر عليه هو حصة خاصة حينئذ من الطبيعة وهو الإيصال في اليوم الكذائي، وليس المستأجر عليه هو طبيعي الإيصال ولو في أي وقت. يعني الزمان لم يأخذ على نحو الظرف، إنه الزمان على نحو الشرط والقيد حينئذ في البين. فتارة نقول ببطلان الإجارة، والبطلان اللي هو عبارة الانفساخ يكون من حين فوات المحل، يعني من الأول ما كانش باطل الإجارة، وإنما بطلان الإجارة من حين فوات المحل، أي متى فات المحل؟ بعدما أوصل المتاع إلى النجاف، ما عاد حينئذ قادر في نفس الآن يوصل المتاع إلى كربلاء، فحينئذ فات المحل في البين، فيكون البطلان من حين عدم إمكان الإيصال إلى كربلاء نتيجة أنه أوصله إلى النجف في ذلك الآن في البحر. طيب نبني حينئذ على ذلك، وأخرى نبني على أن الإجارة حينئذ شو لا صحيحة، ولكن اختار الفسخ، اختار المالك والمستأجر الفسخ في البحر، احد طرفي عقد الاجاره اللي هو المالك اختار حينئذ الفسخ في البيع. وثالثه لا، بده يكمل الاجاره وامضى حينئذ هذه الاجاره، لكن هنالك في اجره مثل لايصال هذا، هو غرضه انه هذا المقطع يكون وين؟ بكربلاء، ما يكونش حينئذ بالنجف البعيد، في اجره مثل لايصال هذا المتاع الى كربلاء. تارة تكون حينئذ هذه اجره المثل مباينه مع الاجره المسماة حينئذ في عقد الايجار. مثلا خلينا نفترض ان اجره المسماة كانت من الحنطه، اما اجره المثل كانت من الارز مثلا سبيل الفرق. الأجرة المسماة كانت خلينا نفترض بالدينار، وأجرة المثل كانت بالدراهم أو بالدنانير مثلا الكويتية وشبه القضية وهكذا. وأخرى لا، تكون الأجرة المثل هي أزيد من الأجرة المسماة. وثالثة لا، تكون مثلا إما بمقدارها أو أنها أقل منها، وبالتالي ما بيكون في مباينة فيما بين أجرة المثل التي يطلب المالك المستأجر للأجير بها، ولا حينئذ تكون حينئذ أنقص. هنا جملة صور وجملة وجوه في البحث. إذا بنينا على الانفساخ من حين الإجارة في البحث، واضح؟ وهكذا إذا بنينا على صحة الإجارة ولكن اختار الفسخ، عفوا بنينا على الانفساخ من حين فوات المحال، مش من أول الإجارة، مش من رأس البطلان، وإنما البطلان من حين فوات المحل في البيع، كما هو مسلك حينئذ الماتن في البيع يقول أن المورد يكون من قبيل المدعي والملك. ليش؟ لأن المستأجر حينئذ يكون منكرا، لأنه الأجير وصل المتاع إلى النجف اللي هو متعلق الإجارة بحسب زعم الماتن، بحسب زعم الأجير في البيع، فيستحق حينئذ الأجرة المسمات عم يطالبوا فيه، والمالك المستأجر حينئذ ينكر ذلك، واضح؟ فيكون الأجير مدعيا استحقاق الأجرة المسمات بمحض الإيصال إلى النجف، والمالك يكون منكرا فيه، وبالتالي فات محل الإيصال إلى كربلاء اللي هي زعم الأجير المستأجر أن يوصل ذلك المتاع إلى كربلاء، هو متعلق الإجارة وليس متعلق الإيصال إلى النجف فيه. ونفس الكلام يقول بأما لو كان المنظور والمقصود هو الإيصال إلى الكربلاء وليس إلى النجف، وبنينا على صحة الإجارة لكنه اختار المالك الفسخ في البحر، اختار المالك الفسخ، فيكون مثل الانفساخ، لكن الفسخ والانفساخ مش من رأس الانفساخ والبطلان، إنما من حين فوات المحل، لأنه وقت اللي وصل إلى النجف ما عاد فيه يوصلوا إلى كربلاء في ذلك الآن، بيوصلوا إلى كربلاء بس يفوت القائد ويفوت حينئذ الشرط الزمني الذي أخذ بمثابة الشرط حينئذ متعلق الإجارة وليس ظرفا بالنسبة لها في البحث. وإنما الكلام فيما لولا اختار المالك المستأجر، اختار أنه بده يبقى يمضي حينئذ هذه الإجارة، فالأجير يطلبه بالأجرة المسماة بحسب زعمه من إيصال المتاع إلى النجف المتعلق الإجارة بحسب زعم الأجير في البحر. طيب المستأجر شو عم يطالب؟ بده يطالبه بإيصال ذلك المتاع إلى كربلاء، فكان هنالك أجرة مثل. إذا كانت هذه أجرة المثل اللي عم يطلبوا فيها هي أزيد من أجرة المسماة أو كانت مباينة مع أجرة المسماة، سوف يكون كل منهما مدعيا ومنكرا. الأجير يدعي حينئذ الأجرة المسماة والمالك ينكرها، والمالك المستأجر يدعي أجرة المثل اللي هي أزيد أو مباينة مع الأجرة المسماة، والأجير ينكرها أنه لا، ليش بدك من أجرة مثل؟ بدك أجرة مثل إذا كنت الإجارة وقعت على كربلاء. من قال لك الإجارة وقعت على كربلاء؟ الإجارة وقعت على النجف، أنا وصلت لك إياها إلى النجف في البحر. فيكون كل منهما مدعيا ومنكرا في البحر، فيما لو كنت أزيد أو مباينة. أما إذا كنت لا، مش أزيد ولا مباينة، كنت بمقدارها أو أنقص منها في البيت، يبقى كما ذكر المالك، الأجير هو المدعي والمالك المستأجر هو المنكر، لأنه طلع ولا نزل. بدك أجرة مسماة مثل، قداش أجرة مثل؟ إما مقدار الأجرة المسماة أو أنها شو أنقص حينئذ منها في البين. وعلى كل حال لا يدعي شيئا أزيد مما حينئذ فرض في متن العقد من أجرة مسمات في البين، فيكون هو على كل حال منكر والأجير يكون هو المدعي، فما بيكون عندنا خصومتان، وإنما هو خصومة واحدة يمثل فيها الأجير طرف المدعي والمستأجر المالك يمثل طرف المنكر في البين. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوي، إلا أن للسيد الأستاذ حفظه الله إشكال التعليق على هذا الذي ذكره السيد الخوي، يأتي إن شاء الله غدا الحمد لله رب.